ولكن في سفر الرؤيا. أنا أروح أشوف الله واحد منهم. في أواخر الإصحاح الرابع بيقول عن الحيوانات الأربعة إنها لا تزال نهارا وليلا قائلة قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والذي يأتي. وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش الحي إلى أبد الآبدين يقر 24 شيخا أو قسيسا قدام الجالس على العرش ويسجدون للحي إلى أبد الآبدين ويطرحون أكاليلهم أمام العرش قائلين أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقة. يوحنا الحبيب رأى عرش الله ووصفه لنا ووصف المحيطين به وبعد ذلك يشرح لنا تسبيح الكائنات لله. هذه الكائنات المحيطة بالله التي ذاقت جمال الله ذاقت جمال الله وارتوت من محبته وذهلت من جلاله لا تستطيع انها تسكت لا تستطيع انها تسكت تنطق بالعافية زي ما قال السيد المسيح عن الأطفال لو سكت هؤلاء فإن الحجارة تنطق. يعني في بعض مناسبات الإنسان يبقى مش قادر يسكت فرحان 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 عايز لازم يتكلم زي واحد يكون بيسمع حاجة مبسوط يصرخ كده يقول الله مبسوط خالص تقول له ما تسكت مش قادر يسكت بتعبيره الجواني احساسه الجواني مش قادر يثبته فبيتكلم. فأول ما الأربعة حيوانات بتشوف جلال الله وجماله وعجبه بتقول له قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والذي يأتي. هذه التسبحة تشبه لتسبحة الصارخين في الإصحاح السادس من سفر إشعياء النبي. تأمل في قداسة الله قداسة مثلثة. كلما الإنسان يدرك خطيته يحس بالأكثر بقداسة الله وكلما الإنسان يشعر بقداسة الله تبان أمام خطيته خاصة. أول صفة الله القداسة الطهر زي إنسان مثلا والقياس مع الفارس يتأمل في صورة العذراء في ملامح الطهر الموجود فيها البساطة القداسة الملامح اللي كلها بر وطهارة ويقعد يتأمل مدة طويلة ويقول يا سلام على القديسة العذراء دي أديه هي كانت قديسة. أمام ربنا بقى بقياس لا يحد الواحد يشعر بقداسة الله. في فيه كثير من الناس كانوا يتأملوا في وجه المسيح ولا يستطيعون انهم يبعدوا نظرهم عنه، مش قادرين، قاعدين يبصوا كده ومش قادرين، بيشبعوا من النظر اليه، بيرتووا من جوه من النظر اليه، بيشعروا كل ما بيبصوا له انهم بياخدوا حاجه. زي قصه قيلت عن القديس الانبا انطونيوس، القديس الانبا انطونيوس زاروا ثلاثه من الاباء، اثنين قعدوا يسالوه اسئله وواحد كان قاعد ساكت. فسأل الأنبا أنطونيوس، قال له ليه ما بتتكلمش، ليه ما بتسألش؟ قال له يكفيني نظري إليك يا أبي، مش عايز أسئلة، كفاية أبصلك وأستفيد وأشبع وأنبسط. فهؤلاء الأربعة في الحيوانات لما كانوا بينظروا لربنا كانوا بيشبعوا وبيعودوا يسبحوا الله ويقولوا له قدوس. لما بطرس ويعقوب ويوحنا شافوا المسيح على جبل التجلي، بطرس قال جيد يا رب أن نكون ها هنا ونصنع ثلاثة مزار، يا ريت نسيب العالم ده كله، ننسى بيوتنا وننسى أهلنا وننسى الخدمة حتى وننسى كل حاجة ونفضل قاعدين في الحتة دي، جيد يا رب أن نكون ها هنا. فرحان بالوجود في حضرة الله. أنا مش قادر أتصور إزاي الأربعة حيوانات القديسين بيحتملوا على الدوام جمال ربنا. ده في اشياء القلب ما يقدرش يحتملها، يقول بس كده مش قادر. زي واحد يبص لنور الشمس ما يقدرش يبص كتير من عظمه الضوء، مش قادر يفتح عينيه. يشعروا مش بس ان ربنا قدوس وربنا قادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. كلمة والذي يأتي دي بيقولوها بالنيابة عننا، لأن إحنا اللي بننتظر الله يأتي، لكن هم ربنا موجود معاهم في كل وقت. وبتورينا إزاي إن الأجناد السمائية بتنوب عن البشر وبتعبر عن عواطف البشر بشركة وجدانية بينهم وبين الناس. وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش، يخر الأربعة والعشرون شيخا قدام الجالس على العرش ويسجدون ويطرحون أكاليلهم ويقولون أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة. أمام ربنا وعظمة ربنا يشعر الإنسان إنه تافه وإنه شوية تراب ورمان. لما الأربعة والعشرون قسيسا نظروا إلى عظمة ربنا شعروا إنهم ما يستحقوش يقعدوا على الكراسي، ما يستحقوش يلبسوا أكاليل، فقاموا من على كراسيهم وطرحوا أنفسهم على الأرض وأيضا خلعوا أكاليلهم عنهم وسجدوا للحي إلى أبد الآبدين. الإنسان كل ما يتأمل في عظمة الله لا يطيق إلا أن يطرح نفسه ويخر أمام الله ويسجد. عشان كده أنا بشوف إن الناس اللي بيصلوا هم قاعدين أو هم نايمين دول مش ممكن يكونوا شاعرين بعظمة ربنا، مش ممكن أبدا يكونوا شاعرين بمجد الله ولا بجلال الله، وإلا كانت تملكهم الهيبة والخشية. يقول بقى ربنا واقف قصادي كده وأنا نايم كده قصادي، ما يقدرش. وأنا قاعد أكلم ربنا وأنا قاعد، ده لو دخل علي المدير بتاعي ولا أستاذ بتاعي ولا وزير ولا حد من الناس البشر اللي زيي، مش ممكن أكلمه وأنا قاعد، أروح فاقط لفوق كده وأكلمه. مش معنى ربنا، لابد إن هيبة ربنا لا تملكني في هذه اللحظة. ده بيحصل إن بعض الناس يكونوا نايمين وبيصلوا هم نايمين، ويبص في الأوضة بتاعته يلاقي صورة المسيح قصاده، يروح قايم ومش قادر يحتمل إن صورة المسيح قصاده هو مدد رجليه كده في وش المسيح، يقول خليني بعيد عن المنظر ده. لما الإنسان بتملكه هيبة الله ما بيقدرش إلا إنه يخشع أمام الله. في ناس بيسجدوا بطريقة روتينية مجرد طقس، لكن في ناس تانيين بيسجدوا من عمق الهيبة اللي في قلبهم، من عمق الرهبة، من شعورهم بجلال الله وخشية الله وهيبة الله. شعورهم بخشية الله ورهبة الله وهيبة الله. ده يوحنا الحبيب لما شاف جزء من جلال المسيح ووجهه يضيء كالشمس في قوتها، بيقول وقعت عند قدميه كميت. يعوزنا يا إخوتي أن نشعر بهيبة نحو الله. عارفين لما نشعر بهيبة نحو الله نشعر أيضا بهيبة نحو كل شيء يتعلق بالله. عارفين يعني نشعر بهيبة نحو كل شيء يتعلق بالله؟ يعني لما نشعر بهيبة الله نشعر بهيبة الكنيسة، نشعر بهيبة الكنيسة. ما يقدرش واحد يقعد ويحط رجل على رجل في الكنيسة يتكتش، ده بيت ربنا. أقعد وحط رجل على رجل في بيت ربنا وقصاد الله وقصاد الملائكة وقصاد أرواح القديسين، ببقى أنا ما بتكتفش صحيح، ببقى أنا صحيح ما بتكتفش. لما الإنسان يشعر بهيبة الله يشعر أيضا بهيبة لبيت ربنا، يشعر بهيبة للمذبح، يشعر بهيبة للصلاة، يشعر بهيبة للكتاب المقدس. يقول قفوا بخوف من الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. قفوا بخوف وانصتوا. واحد يقول لك ربنا بيكلمني، اقف بهيبة. يقول اجعلنا مستحقين لسماع انجيلك المقدس، ان نسمع ونعمل بانجيلك المقدس. مجرد السماع عايز استحقاق. فالانسان لما يشعر بهيبة نحو الله يشعر بهيبة نحو بيت الله ونحو مقدسات الله مثل الأديرة والأماكن المقدسة، ونحو هيكل الله ونحو الذبيحة ونحو الصلاة والكتاب، بل يشعر بهيبة أيضا نحو خدام الله من الكهنة الذين هم وكلاء لله على الأرض. يشعر بهيبة، كل ما يتعلق بربنا يخاف منه. ولما الإنسان قلبه يكبر من جوه أو يستغل محبة ربنا فيستهتر يبتدي يفقد الهيبة في كل شيء، كل هيبة تسقط من أمامه، يخش الكنيسة في استهتار، يتكلم فيها في استهتار، يتنطط فيها ويجري من حتة لحتة جوه الكنيسة في استهتار، يسمع القداس في استهتار، يوم حد الزعف يكون سايب القسيس يصلي منين ما هو عايز وهو قاعد يجري الخوص، قاعد يتكلم مع اللي جنبه. في انسان يفقد الهيبة ويخش بجرنان ولا مجلة جوه الكنيسة، والناس خلاص بقت بقى بيت ربنا فقط سنته، فقط هبته في نظرهم، زي ما قال السيد المسيح لليهود: بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة قصور. إزاي؟ لما فقدوا مخافة الله وهبتوا فقدوا أيضا مهابة بيت الله، كلها راح. يا ليتنا يا إخوتي عندما نتذكر 24 قسيسا القديسين الجلوس على كراسي حول العرش الإلهي اللابسين الأكاليم، عندما نتذكر كيف تملكهم هيبة الله ووقار الله فيقومون عن كراسيهم ويخرون على الأرض ويطرحون أكاليلهم على الأرض، عند ذلك نخشع نحن أيضا، نخشع. إنه درس في الخشوع في مهابة الله في خوف الله في احترامه، درس يقدمه لنا 24 في التلك. الخشوع له تفاصيل كثيرة نريد انه يدخل في حياتنا بتفاصيل هذه التدريب. عندما يخشع الإنسان يدخل إلى بيت الله في وقار، مش بس في وقار النفس وإنما في وقار الجسد، يعني حتى الملابس تكون ملابس محتشمة وقورة، زينة الجسد تكون محتشمة وقورة. ما يقدرش واحد يروح بيت ربنا ويملى وشه عطر وريحة ويقول أنا داخل بيت ربنا كأنه رايح فسحة. فاكر مرة زمان، على ما أظن كان الحكاية دي كان إمتى؟ كان سنة 49، سنة 49 أو 50 مش فاكر. فاكر في الوقت ده كنا في رحلة لدير طموح، وكان ساعتها مهدم مش زي دلوقتي، وجه معاد الصلاة واحنا بيتين هناك 3-4 ايام ومقفول علينا، فكثير نزلوا للصلاة بالبيجامة واللي نزل بجلبية. وبعدين لقيت واحد من اللي موجودين معانا لبس البدلة بتاعته والجزمة بتاعته وتوضب على الآخر ونزل. قلت له: ليه يا أستاذ فلان كده؟ أنا كنت عيان ساعتها ورقة، ليه تلبس كده؟ قال لي: ده أنا رايح بيت ربنا، لازم أخش في أكتر منظر فيه وقار، ما أقدرش أروح بيت ربنا بالبيجامة أو بالجلبية، ما يصحش أبدا. مع انه بايت هناك والحته اللي بيتين فيها هي اللي فيها الكنيسه يعني، لكن الانسان لما بتملكه خشيه ربنا يبقى بيهاب الله، بيهاب الله، يخش بمنظر ثاني. انا بستغرب لما الاقي ناس ينادوا على بعض بصوت عالي جوه الكنيسه، ساعات يكون الناس بيسلموا في اخر الاجتماع وواحد مش عارف ابنه فين يروح نادي بصوت عالي، يا واد يا فلان، ولا هو في سوق ولا في شارع، دي كنيسه. عيب ابدا ان واحد ينادي كده، عيب ان واحد ينادي، وعيب ان واحد يجري في الكنيسه، يجري جري، لازم يمشي في وقار، ده بيت ربنا، الناس يجروا فيه وينادوا بصوت عالي او يتخانقوا او يكركبوا. قال له ببيتك تليق القداسه يا رب، ببيتك تليق القداسه يا رب. لما احنا نخشع، لما احنا نخشع في بيت الله، نقول اذا كان هذا البيت بنقابله بخشوع، امال رب البيت يبقى ايه؟ اذا كان نفس البيت بنقابله بخشوع، امال رب البيت يبقى ايه؟ لازم نقابله باكتر من كده. في الأديرة، في الأديرة لا ندخل إلى الكنيسة بالأحذية، بنخلع الحذاء بره الكنيسة، وأيضا لا نجلس على كراسي، بنجلس على حفر جوه الدير، مفيش دكك زي هنا. أما الواحد يخش الكنيسة يشعر بخشوع، لأن شعر إن ده مكان مكان مقدس. شعر ان ده مكان مقدس. دلوقتي الناس بيخشوا بجزامهم يقولوا بس الهيكل هو المكان الموقر، ويقعدوا على حلهم ويقول له ما نقفش غير في مناسبات معينة، وبعدين المسألة بتتطور. ده السوريان الارثوذكس اللي هم زملاء لينا في الايمان ويشبهوننا في العقيدة وفي الإيمان وفي كل ناحية، وممكن نتناول معاهم ويتناولوا معانا وكنيسة واحدة، دلوقتي بيسمحوا إن القسيس يخش الهيكل بالجزمة. حاجة يعني عجيبة شوي. فاكر كنت في الدير زمان في السنة الأولى لرهبنتي، وبعدين جه مطران للسوريان في امريكا، كان جه يزور الدير وفرجته على الدير، ودخل صلى لقيته صلى بالجزمه، كان عقله هوتيه. وبعدين في الاخر قابلت قلت له ايه يا سيدنا اللي انت بتعمله ده؟ ازاي تخش الهيكل بالجزمه؟ قال لي لا، ما المجمع المقدس سمح بكده. قلت له المجمع المقدس يسمح تخش الهيكل بالجزمه؟ ده ربنا قال لموسى ساعة العليقة، قال له اخلع حذائك من عليك لان المكان اللي انت واقف فيه مقدس، وده المكان اللي فيه جسد المسيح ودمه، ونخش بالجزمة ده كلام مش تمام ابدا. وكانت مناقشة طويلة، الرجل كان طويل البال فاستمع الي في هدوء. لكن كل ما احنا نهاب بيت ربنا، كل ما نهاب الله نفسه. إذا كنا نهاب الأرض إن هذه الأرض مقدسة، فكم بالأولى خالق الأرض. واحد مثلا يهاب كلام الله، لما يجي يقرأ الإنجيل يصلي في الأول، يرشم علامة الصليب، يقعد في احترام في خشوع ويقرأ الإنجيل، ويستفيد من الإنجيل، لأنه بيقراه بخشوع. في واحد تاني يعمل زي منجلية في البيت كده صغيرة يقرأ عليها الإنجيل ويقرأ وهو واقف، يمكن يستفيد أكثر. لكن واحد يحط له كوباية شاي وجنبها الإنجيل ويقرأ شوية ويخد له شفط، ده هيستفيد من الإنجيل؟ مستحيل، ده مستحيل يستفيد. هذا الأمر تماما في نظري زي القداسات التي تزاع من الراديو في البيت، والقداس ناشي كل في البيت بيتكلموا، واللي بيضحكوا واللي بيقعدوا واللي بيحكوا، وطبعا تيجي لحظات مقدسة جدا وهو الواحد قاعد جنب الراديو يتكلم مع اللي جنبه ويضحك معاه ويمكن ياكل ويشرب ويشتغل. صدقوني انا شخصيا استحرم اسمع قداس في البيت، الا بقى لو كان انسان مريض ومتعب وغصب عنه رائد في فراشه ولا يستطيع ان يذهب الى الكنيسة فيتعزى ببعض حاجات يسمعها في البيت. وليس هذا الانسان يتعزى بريكوردر مثلا عليه بعض الحان احسن من القداس وهبته. نلاحظ في صلوات هؤلاء 24 خسيسا وصلوات 4 الحيوانات انها صلوات خالية من الطلب، لا يطلبون شيئا، كلها تمجيد وتقديس لله، كلها تأمل في صفات الله الجميلة. وده يعطينا فكرة عن السماء، احنا بنطلب على الارض لكن في السماء هنطلب ايه؟ نشعر في السماء ان احنا واخدين اكثر مما نحتاج ومستوفيين اكثر مما نعوز، فهنطلب نقول ايه؟ نقول له ليك المجد يا رب، ليك القدرة، مستحق أنت أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة. وده الجزء اللي بنقوله في آخر الصلاة الربانية، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. وهو الجزء أيضا اللي موجود في تسبحة البسخة، فوق تجوم من فيئون انتسونا في أماه شيني أمين، لأن لك القوة والمجد والعزة والبركة إلى الأبد أمين. ناس يشعروا أن ربنا يستحق كل إكرام لأنك خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. هذه هي صلوات التسبيح الخالية من الطلب. ياريت ان احنا ندرب انفسنا على صلوات التسبيح. تعال في يوم كده، كنت مش على طول جايز على طول تتعبه، تعال في يوم وقول انا مش عايز في هذا اليوم اطلب اي طلب في صلاة، انا هاخد الصلاة كلها تأمل في صفات الله، تأمل في اعمال الله، تأمل في قدرة الله، في قداسة الله، في جمال الله، في تواضع الله، في كل حاجة خاصة بربنا. أنا أريد أن أنسى نفسي في الصلاة وأفتكر ربنا بس، عايز أنسى نفسي في الصلاة وأفتكر ربنا بس. وإن حدثت ربنا عن نفسي أحدثه عن حبي له وعن حبه لي وبس، مش عايز أزيد من كده. دربوا أنفسكم كده شوية. يعني مثلا واحد فيكم كده يقعد مع ربنا يقول له يا رب أنا أتخيلك في هذه الأيام وإنت على الجبل صايم، وإذا كنت جعان من أجلي ومتألم من أجلي، وأتصورك وقد أخليت ذاتك وأخذت شكل العبد، وأتصور الشيطان هو بيحاربك وبيجربك فأخجل جدا، خطيتي هي اللي خلتك تتجسد وتجسدك هو اللي خلاه يجربك، فأنا السبب في الموضوع ده. أنت يا رب اللي بيجربك الشيطان، أنت لك القوة والمجد والبركة إلى الأبد آمين. أنا مش عارف يا رب لما الشيطان أخذك إلى جبل عالي ما تحرقش في السكة من جلالك، وهو موديك على الجبل كده ما ارتعبش ما خافش. طب ليه يا رب الشيطان ما خافش؟ لازم أنت رحمة بالشيطان حجبت جلالك عنه حتى لا يفنى من هيبتك. أديه يا رب انت حنين حتى على الشيطان. ده يوحنا لما شافك في قوتك وقع كميت، كان ممكن الشيطان يضيع خالص. ده بعض الشياطين لما كانوا يمروا على قديسين كانوا بيصرخوا لما بيشوفوهم وبيحترقوا كما بالنار، وانت الشيطان يمر عليك ولا يصرخ ولا يحترق. لابد ان عنايتك كانت تحفظه، لابد ان رحمتك كانت تشمله. طب يا رب رحمتك تشمل الشيطان اللي جاي يجربك، يبقى هو ما يسألش فيك وانت تسأل فيه. انا يا رب منجهل من الطريقة بتاعتك دي، انا منجهل من الطريقة بتاعتك دي، انا كل ما بص في تواضعك واخلاقك لذاتك ابهر كده ما عرفش اتكلم. يا رب انت مستحق كل حب وكل مجد على الجمال بتاعك ده حتى مع الشيطان. تتواضع امام الشيطان خالص لدرجة ان يقول لك خر واسجد لي. ايه ده؟ تخفي جمالك وجلالك الى هذه الدرجة اللي يقول لك لك اعطي هذه كلها، يديك انت، انت تاخد منه وهو يديك. ده لازم كان اخلاءك لذاتك الى اخر حد، لدرجة ان الشيطان ما شافش حاجة من العظمة بتاعتك. وانا يا رب لما تديني شوية عظمة قد كده اقعد انفخ فيهم وانفخ 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 لغاية لما يبقوا زي بالونة كده قاعد تنفخ فيها فرقة من نفسك. انا مكسوف يا رب من النفخة بتاعتي دي. انت عظيم خالص وبتخفي ذاتك، وانا حقير خالص وبنسب لنفسي ما ليس فيا. كل ما قارن العجرفة بتاعتي بالتواضع بتاعك ازوب خجلا امامك ايها التواضع المطلق. اوعى تكلم ربنا بهذا الاسلوب، كلمه عن نفسه، مش تقول له هي يا رب انا مش مذاكر وعايزك تنجحني الامتحان. ايه ده كلام؟ ايه ده بقى؟ انت قاعد مع ربنا عشان يغششك في الامتحان وسايب عظمة ربنا وسايب جماله وسايب جلاله؟ طيب يا رب العيد جاي انا عايز فيه فلوس وعايز اصرف على العيال وعايز اجيب وعايز اعمل كحك وعايز. لسه برضه انسان جداني قاعد تفكر في العيد وفي الكحك وفي الكلام اللي مش جايب نتيجة. ده مين فيكم ينسى نفسه ويفتكر ربنا بس في الصلاة ويقول له يا رب انا مش عايز اطير انت بس، انا هنسى نفسي؟ ده انا شوية طين ورماء وتراب، اسيبك انت؟ انت الروح المطلق، انت الجمال الكلي، انت الحكمة الكلية، اسيبك واقعد العب في الطين اللي هو انا؟ ألعب في التراب. تبدأ عقلي دي زي العيلة الصغيرين. ياريت نتعلم من صلوات 24 قسيس ومن صلوات 4 الحيوانات ان احنا نصلي بعض صلوات خالية من الطلب، خالية من التفكير في الذات، مجرد صلاة لربنا بس، لا نفكر فيها إلا في الله وجمال الله وعظمة الله وقدرة الله وقداسة الله وصفات الله جميلة وبس، ونتكلم مع الله في مناجاه كحبيب بيناجي حبيبه وهو فرحان بيه وبجماله ومحبته. عايز أفكركم بحاجة بسيطة. أسبوع الآلام المفروض فيه إن هو يكون خاص بالعبادة فقط، فإذا كان فيكم ناس عايزين يحضروا حاجات للعيد يحضروها من دلوقتي ويخزنوها عشان ما يجوش في أسبوع الآلام ويسيبوا السلة ويعودوا ينشغلوا في هذه الأمور. بقول لكم الكلام ده قبل ما يجي معاده، وطول ما يا ريتك كنت قلت لنا من زمان. نكتفي بهذا وتفضلوا.